إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس أنوار السنة المحمدية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتفقهين فيها وممن يصيب الفهم والحق في استيعاب منهاجها ومعالمها وفي الامتثال لها. لا يزال الحديث حقيقة في هذا المجلس، وهو المجلس 43 في مجالس رياض الصالحين، عن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا المجلس كان متبوعا بباب في النصيحة، الباب الثاني، يعني الباب اللي قبله، والباب الذي قبله كان في الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى، والذي قبله في من سن في الإسلام سنة الحسنة، والذي قبله في النهي عن البدع ومحدثات الأمور وإلى آخره. وهذه أبواب كثيرة، وسبق أن نبهت أن كثرة الأبواب في الموضوع الواحد وكثرة الآيات والأحاديث في الموضوع الواحد هي دلالة على أهميته ومركزيته في الدين. وربما يعني الكلام في الدروس السابقة كان كثيرا في هذه القضية فيما يغني عن إعادته، لكن لا بأس من التذكير السريع بأن مركزية الباب في الإسلام وعظم هذا الباب في الإسلام اللي هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تزداد أهميته في هذا الزمن لكثرة المعارض وكثرة ما يحول بين الناس وبين تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة من الناحية المفاهيمية الفكرية أكثر من الناحية السياسية. لأنه أحيانا الناس تظن أنه المشكلة لما يكون في ناحية سياسية مانعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لا شك هذه مشكلة، لكن المشكلة الأكبر لما يكون في ناحية مفاهيمية ثقافية فكرية تحول بين الناس وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكبر مفهوم اليوم يعني يسيطر خاصة في بعض البلدان هو مفهوم الحرية، حرية الشخصية خاصة. وتجد في بعض البلدان يعني الناس تعيش حالة من إنكار، يعني من إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهمت الفكرة؟ يعني هو الآن يعني في منكر، من ينكر المنكر ينكر عليه، جيد، بس أنه يعني عادي أنت تنكر على من أنكر المنكر، لكن ليس من العادي أن تنكر على من وقع في المنكر. وهذا موجود يعني في بعض البلدان، يعني إحنا عشنا في بعض البلدان ومختلفة يعني، أو في بعض البلدان من عالم إسلامي ثاني يعيش أحيانا ممكن ترى منكر، ترى من ينكر على المنكر. طبعا المنكر ما حد يحركه ولا حد يسوي فيه شيء، بس إذا في أحد أنكر المنكر يا ويله، ما أتكلم يا ويله سياسيا ولا أمنيا ولا لا، يا ويله من كثير من الناس، إنه ما لك دخل، يعني لا تتدخل بخصوصيات الناس. وهذه أعظم مصيبة يعني من المصائب التي يمكن تبتلى بها المجتمعات، ومن أخطر المصائب التي يمكن أن تبتلى بها المجتمعات. ولا شك أنه أيضا من ابتلاءات هذا الزمان هو وجود يعني كذلك حرب سياسية أو أمنية في بعض البلدان وفي كثير من البلدان على قضية التصدي للأمر معروف والنهي عن المنكر. موجود هذا وموجود هذا، موجود من ناحية الفكرية وموجود من ناحية سياسية، وهذا كله فيه إشكال. لكن على الأقل لما يكون في شيء من الناحية السياسية والأمنية يكون الإنسان يعني كأنه مضطر لعدم الإنكار، يعني هو ينكر بقلبه ويحاول إنكاره لكنه ما يستطيع. لكن المشكلة لما يصير إنه الناس تستطيع الإنكار ولكن تكون القضية هي مجرد اعتراض على حكم الله وكذا، وهذه حقيقة مصيبة كبيرة. طيب، الحديث السابع في هذا الباب هو نذكر مرة أخرى الباب 23 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث السابع قال فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. طيب هذا الحديث هو واحد من الحديث التي فيها الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني في جزء من الأحاديث النبوية، في جزء من التربية النبوية، في جزء من التبليغ النبوي كان يتضمن قضية الحوار. جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال إياكم الجلوس في الطرقات، الصحابة قالوا ما لنا المجالس نبود نتحدث فيها. يعني إذا ما جلسنا في الطرقات، يعني في الطرقات يعني في المجالس المشرفة على الطرقات، في المجالس التي تكون المار في الطريق أمامك، وكما تعلمون يعني الحياة القديمة والمدن الصغيرة والبيوت المتقاربة والأزقة والكذا، يعني هي كلها ما هو مثل اليوم، يعني الناس تجلس في مقاهي ولا تجلس في مساحات معينة ولا شيء. والطرقات اليوم هي لمرور السيارات والمرور، الطرقات سابقا هي لمرور الناس، يعني الناس المرأة تخرج من بيتها تمر أمام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ابحثوا عن مجالس أو يعني ابتعدوا، لا تكون لا يكون المجلس مشرفا على الطريق. لماذا؟ لأن الطريق يعني خلنا نقول حفاظا على خصوصيات الناس، حفاظا على يعني أنه الإنسان ما يكون يفتح على نفسه بابا للنظر، بابا لكذا، بابا. فهنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها. هذا الآن الحوار، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الصحابة ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من العملية التعليمية والتربوية والتوعوية التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهو جزء أساسي في التعليم. يعني هو ليست مجرد نصوص تؤخذ، هي الصحابة طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أي أمر أو نهي، هم مباشرة يدخل عندهم في خانة التنفيذ. يعني مباشرة هم يعني لما قال لهم إياكم الجلوس في الطرقات، مباشرة هم لن يجلسوا في الطرقات. فهمت الفكرة؟ يعني فلما عرفوا أنهم لن يجلسوا في الطرقات قال رسول الله ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها. فهذا الحوار يعني كان جزءا مما يعينهم على الفهم أكثر، يعينهم على استيعاب ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فهذا جزء من الهدي النبوي اللي هو الحوار، يؤخذ منه أيضا يعني هديا للعالم والمتعلم، للمعلم والمتعلم، أنه يفتح الإنسان بابا للنقاش، بابا للحوار. والمتعلم إذا رأى أن هناك شيئا أشكل عليه في تطبيق الدين أو شيء يسأل والمعلم يرد، وهكذا. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كما قلنا في هذه السلسلة في هذه المجالس لا ندخل في الموضوع مباشرة، وإنما نحاول أيضا نأخذ قالب الموضوع، يعني ما الذي كان يعتني به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس. وهذا فيه أولا تقدير للحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تتبع القضية وشدد عليهم أنه قالوا ما لنا مجلسنا بدنا نتحدث فيها، يعني ما لنا إلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أبيتم إلا المجلس، فراعى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، وراعى لهم يعني التوسعة في هذه الحالة، مع أنه هذه الحالة ليست حالة ضرورية، صح ولا لا؟ هم قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد إيش حدث فيها. يعني هذا الأصل في المجالس إن هي مجالس الاستئناس والحديث، صح ولا لا؟ حديث اللي هو الجيران مع بعض وكذا. ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحاجة الاجتماعية، وهذا معناه أنه أيضا الحاجات الاجتماعية إيش مقدرة، الحاجات الاجتماعية مقدرة مع توقع وجود بعض المفاسد، لكنها حاجة اجتماعية مقدرة. وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أنه كأنه باب يعني إعذار، يعني كأنه باب رخصة وليس باب أنه هذا هو أكمل شيء، لأنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبيتم إلا المجلس، حتى الأسلوب فإن أبيتم إلا المجلس كأنه جعلها إباء منهم. وطبعا هو ليس إباء بمعنى رفض الحكم، لكن هذا الأسلوب يعني إذا أصررتم أو خلاص يعني ليس عندكم إلا هذا فافعلوا كذا وكذا. فهذا فيه تقدير الحاجات الاجتماعية والنفسية كذلك، وهذا باب من أبواب يمكن أن يستخرج من السنة النبوية. فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا الطريق حقه. اكتمل الحوار الآن بالسؤال الثاني. السؤال الأول إيش؟ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. السؤال الثاني، وما حق الطريق يا رسول الله؟ فلاحظوا هذه كثير، يعني تعرف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يدخل الجنة من كان في مثقاله إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جيد. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال ليس ذاك. دائما الاستفصالات هذه، تحديد حدود التعريفات، حدود المصطلحات، حدود المعاني، حدود الألفاظ، هذا الحوار مهم جدا. ما في إشكال أنه هو يكون يعني تختلف الأساليب، لكن في الأخير لازم يكون في شيء من النقاش ومن السؤال. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. طيب الآن بمجرد أنه في شيء اسمه حق الطريق، هذا الآن تعريف شرعي أو إضفاء مكون شرعي على بعد اجتماعي مدني، خلنا نقول أو مرتبط بمدنية الناس أو باجتماع بحياتهم المعيشية في المدن وفي حياتهم المعيشية الاجتماعية، أنه في شيء اسمه حق الطريق. جيد. الآن الدول الحديثة عندها أيضا تعريفات للطرق من هذه الناحية، من ناحية الحقوق، لكن هو في الغالب هو مرتبط بتنظيم عملية السير، صح ولا لا؟ يعني حقوق المشاة، عارف، وتبنى فلسفة الطرق يعني على هذه القضية، يعني مثلا في خطوط معينة، يعني ما يمكن أن تجد المدينة إلا هي مقسمة بهذه الطريقة، يعني خطوط معينة للمشاة كذا، وفي أولوية العبور لكذا، أولوية الكذا، وأحيانا في ثقافة اجتماعية تبنى على ذلك، وأحيانا تكون مجرد خطوط على الأرض ما في أحد يوقف الأحد يعني، لكن لا، أحيانا فعلا تكون في ثقافة اجتماعية مبنية على هذه الفكرة. هذه حقوق طريق، يعني هذه في الأخير حقوق طريق بس بتعريفات مدنية معاصرة، بتعريفات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الحال في ذلك الوقت فيما يتعلق بحياة المدنية. طبعا احنا بنقول الحياة المدنية، مو المقصود المدنية مو مقصود بمصطلح المحمل بحمولة فكرية، لا، مقصود الحياة التي يعيشها الناس في مدنهم وأحوالهم الاجتماعية المعيشية. في حقوق أخرى، هذه حقوق ليست موجودة اليوم، يعني ما في دولة من الدول تقول لك من حقوق الطريق غض البصر، ما في حد يقول لك غض البصر، ما في شيء اسمه غض البصر في حق الطريق، ولا هو مفهوم أصلا، ولا هو معنى. جيد. أو أحد يقول لك مثلا رد السلام، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالعكس اليوم كأنه بالعكس، أنه من حقوق الطريق عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فعلا في بعض المفاهيم بعضنا أنه كأن من حقوق الطريق عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما لك دخل في أحد، يعني أنت لما تمشي في الطريق فأنت تمشي في الخط العام، في الطريق العام، في الميدان العام الذي يجمع الناس بآرائهم، بأفكارهم، بحرياتهم، بأشكالهم، بتصوراتهم، بمبادئهم، بعقائدهم، فما لك دخل في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس، يعني عارف أنه أعطى الطريق حقه. إيش حق الطريق يا رسول الله؟ واحد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخيل المفارقة بين الأمرين، يعني تخيل المفارقة بين الأمرين، وكيف أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان حقا من حقوق الطريق، فهذه قضية كبيرة. ومن هنا نأتي إلى قضية أنه جاءت في السنة النبوية وقبل ذلك في القرآن، مثل باب المنهاج، باب في ضبط الأفهام على معيار الوحي، أنه ترى في معايير، في تعريفات، هذه المعايير والتعريفات ابتعد كثير من الناس عنها، ومن تجديد منهاج النبوة إعادة ضبط هذه المعايير. احنا بنقول إعادة ضبط هذا، شوف يا جماعة في نقطة مهمة، لما نضبط هذه المعايير مو معناه أنه نقدر على التطبيق بالدرجة الكاملة، بس دائما قبل التطبيق لأي شيء يجب أن يضبط المفهوم، صح ولا لا؟ أنت الآن لما تقول والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممكن تسمع هذه الدروس، إحنا ما أدري لنا يمكن 15 درس ولا 10 دروس كلها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الدعوة، وفي النصيحة، كل الأبواب الماضية. ممكن واحد يسمع كل هذا الكلام يقول لي يا عم جزاك الله خير بس أنا ما أقدر أسوي ولا شيء. نقول حتى لو لم تستطع أن تطبق شيئا، ضبط المفهوم وأن تدرك أن هذا من صميم الدين، وأن هذا من عمود الإسلام، وأن هذا من أصول الدين، وأن هذا من الأمور الكبرى، وتفهم أبعادها، وتحاول أن تجتهد، هذا أول شيء. بعد ذلك هل يمكن التطبيق؟ ما يمكن التطبيق؟ إلى أي درجة تطبق؟ بحسب المجتمع، بحسب الحال، بحسبك أنت، هذا أمر آخر. بس على الأقل في البداية الآن يجب أن يكون هناك تركيز على تصحيح المفاهيم المرتبطة بهذا المعنى. طيب، ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر أول شيء، وهذا يعني ربما يفتح لنا أصلا تصور أنه يعني كيف كانت الطرق، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل هي طرق تجمع الناس في الأساس، الناس العابرة والمارة، وبما أنها هي حياة مجتمعية وحياة في مدينة، الناس يعني حياتها اليومية ما تتحفظ فيها التحفظ الكامل، والأمر الثاني أنها مطلة على البيوت، البيوت تفتح الأبواب، المرأة تخرج، الخادم يدخل، الكذا إلى آخره. هذا الباب المتعلق بحفظ يعني البصر وغض البصر وما إلى ذلك باب كبير في الإسلام، ولعله تأتي له بعض الأبواب بعض الأحاديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو من أجل النظر، من أجل النظر اللي هو الاستئذان في البيوت. طيب تعرف الاستئذان هو حكم قرآني أصلا، جاءت فيه آيات، جاءت فيه أحاديث، والأحاديث اللي فيه حتى فيها تشديد، يعني لو أن امرأة اطلع على جاره فرماه بحصاه ففقع عينه لم يكن عليه جناح. فكرة أنه يعني لو جاء واحد يتجسس على البيت يطلع على خصوصيات ولا شيء، وهذا كمان أكثر شيء راجع البيوت القديمة كذا، أنه الإنسان يقدر يعني يطلع من الأبواب أو من فجوات أو شيء معين. فلو أن إنسان من داخل البيت رمى هذا الناظر من محل ما نظر فأصيبت عين الناظر وفقئت، ما عليه جناح ولا عليه عقوبة ولا قصاص ولا إنه، وهذا معناه تقديس لفكرة الخصوصية داخل البيوت وحفظ العورات تحديدا. ها، فإنما جعل الاستئذان، طبعا كل هذا شرع في الإسلام الاستئذان. فإحنا بنقول الاستئذان يا جماعة ترى في بيئة يعني عربية جاهلية كانت ما هي متعودة على الأمر المنظم، هذا اللي ينظم ضوابط للحياة تفصيلية، العرب على طبيعتها وعلى سليقتها وعلى حالها، فهذا شيء جديد يعني وغلظ فيه تغليظا كبيرا. فالشاهد أنه أيضا في حق الطريق أول ما ذكر، أول ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم هو غض البصر، وهذا كله يعني مثل ما ذكرت أمر عظيم يؤكد على المعنى. إحنا اليوم يا جماعة الخير نحتاج إلى تجديد هذا المعنى كذلك، ونحن أحوج إليه. وإذا كان غض البصر أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تلك المجتمعات المحافظة، لأنه إحنا كمان هذا موضوع آخر ودي الواحد بعدين يذكر إن شاء الله في السلسلة المفصلة للسيرة النبوية، أنه يعني ما طبيعة المجتمع الذي ينبغي الوصول إليه، وأنه في الخلاصة ليس المجتمع الخالي من الأخطاء، لكنه المجتمع الذي يكون الأصل فيه الصواب والأعم فيه الصواب، والخطأ فيه شاذا والخطأ فيه ينكر ويعاقب عليه المخطئ بحدوده المعروفة. ووجود الخطأ والنقص هذا طبيعي في المجتمع، والمجتمع الصحابة كلهم موجود، لكن ما يكون الأصل في المجتمع أو خلنا نقول الظاهر في المجتمع حالات الانحراف والمعاصي، هذه حالة أخرى. اليوم أنت تعيش في مجتمعات، المجتمعات اليوم متفاوتة ومختلفة، ومجتمعات المسلمين يعني متفاوت، معروف البلدان مختلفة، الإنسان يعيش في بلد كل ما تنوعت حياة الإنسان وراح إلى مجتمعات أكثر يبصر الفروقات. وأحيانا في نفس الدولة اللي يعيش فيها الإنسان فرق بين مدينة ومدينة، أحيانا فرق بين جامعة وجامعة، ولا شك أن الأحوال يعني في كثير من البلدان لا تسر يعني، وإن كان فيها ما يسر من جوانب أخرى، لكن في هذا الجانب تجد أنه يعني لم يسبق حقيقة يعني في زمن يا جماعة هذا ترى غير مسبوق أبدا، يعني لم يسبق في أزمنة الإسلام أنه تسير في مجتمع يعيش فيه المسلمون وتجد أن مثلا من النساء من تلبس قصير أو منتصف الفخذ ولا شيء بدون حجاب، هذا شيء ما يعني ما هو موجود في القاموس يعني، ما يعني يمكن لو يذكر الكثير من العلماء السابق ما يتخيلوا يعني كيف ممكن يكون يعني. والحمد لله بعض المجتمعات ما فيه هذه المظاهر اليوم، ولكن بعض المجتمعات فيها هذه المظاهر بكثرة يعني، وأحيانا بعض الشباب يدرس في بعض الجامعات يعني تكون مثلا نسبة المحجبات في بعض البلدان اللي هي يعيش فيها المسلمون بلدان مسلمين يعني المحجبات اللي يلبسوا أساس الحجاب قليل حتى بس تغطية الرأس يعني، هذا شيء جديد. وأحيانا تكون المجتمع متفاوت. فالشاهد أنه نحن اليوم في حاجة كبيرة للتذكير بغض البصر، وأنه من حقوق الطريق، وأنه مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم، والكلام في هذا كثير. طيب، غض البصر وكف الأذى. كف الأذى، وكف الأذى هذه كلمة جامعة. الأذى بإيش؟ الأذى بالنظر، الأذى باللسان، الأذى باليد. وأغلب ما يكون الأذى في مثل هذه الحال هي والله أعلم في الأذى القولي، لأنه يعني إذا كان في مجالس على الطريق والعبور، فالأذى المتوقع هو الأذى القولي، اللي هو التعليق مثلا عن الناس، نبذ بالألقاب إلى آخره. هذا الأذى اللي ممكن يصدر من الناس في الحالة البشرية. فهذا من يعني من الأمور التي ينبغي أن تحفظ. ورد السلام، لاحظ أنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق، رد السلام. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة يعني وقوع الخلل في قضية السلام، وهذا نشاهده اليوم، يعني اللي هو أن يكون السلام للمعرفة، وهذا موجود اليوم بشكل كبير جدا. يعني سبحان الله، يعني يحتاج الإنسان يتفكر يدرك سر السلام في الإسلام. يعني السلام في الإسلام له شأن عجيب والله. يعني احنا طبعا تعرف السلام صار قضية عادية، يعني تلقائي السلام عليكم السلام كيف الحال، لكن السلام في الإسلام أمره عجيب، أمره عجيب. يتخيل من أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إيش؟ أفشوا السلام. لما جاءه عبد الله بن سلام أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال رأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعت منه قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عجيب السلام. والشيء الثاني أنا برأيي أعجب من هذا الحديث، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنه يعني شوف، يعني شوف الترتيب، أنه ترى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان بلا محبة بين المؤمنين، عجيب، يعني أمر عظيم. طيب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني صار هذا سبب من أسباب المحبة، أفشوا السلام بينكم. السلام شيء يعني له قدسية في الإسلام، خاصة إذا نظرت إلى أنه مفهومه أوسع من مجرد التحية العادية. يعني مثلا إحنا في التشهد عندنا سلام، عندنا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا سلام على عباد الله الصالحين، عندنا سلام علينا، وعندنا سلام على عباد الله الصالحين، والصلاة تختتم بالسلام. جيد، والسلام هذا ترى السلام اللي بعد الصلاة يعني هو السلام على الناس حولك. يعني جيد، لو في الحديث انه انما يكفي ان يسلم بعضكم على بعض، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى انه انت يعني لما تسلم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانت قبل ذلك قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا قال ذلك، أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنهم كانوا يقولون السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السماء. يعني لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تسلم على جبريل وميكائيل والملائكة وعباد الله الصالحين جميعا. شوف السلام كيف، السلام يعني أمر كبير، ومن أسماء الله طبعا السلام. ويعني هذا الموضوع، وطبعا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فصل في أحكام السلام، لو يسلم يعني ذكر اللي هو المار على الماشي، وال الصغير على الكبير، والى اخره. وفي سلام في قضيه الدخول للمجلس والتفاصيل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم ثلاثا، يعني فيها تفاصيل في احكامها وفيها كذا. وايضا مذكور في القران، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى آخره من الآيات والأحاديث أيضا. فرد السلام أمره عظيم. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، ولماذا ذكر الرد وليس السلام؟ هو الأصل أنهم جالسين لأنه أعطوا الطريقة حقه، فالمار هو الذي يسلم، صح ولا لا؟ المار هو الذي يسلم على القاعد، فهو رد السلام. والشيء الثاني أنه رد السلام هو آكد، يعني أنه هنا كان حق الطريق، فرد السلام آكد من ابتداء السلام لا شك. والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني هو النووي رحمه الله أخرج هذا الحديث لأجل هذه الجملة. الشاهد أنه هذا الحديث يعني أولا فيه أسلوب التعليمي والحوار، ثانيا فيه تقدير الحالات الاجتماعية، وأنه الناس لها رغبة أنها تجلس ولها رغبة أنها تتحدث ولها رغبة أنها حتى لو كان في بعض المفاسد. الشيء الثالث أنه في تعريفات في الدين، في الوحي، في المعيار النبوي للأشياء، من حق الطريق قارنا بحقوق الطريق المعاصرة. الشيء الثالث التفصيل في هذا، أو الرابع التفصيل في هذا. طيب، الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى الجمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد قضية مهمة، وهي أهمية الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل كما تلقوا عنه العلم، يعني تلقوا عنه الهدي العملي كما تلقوا عنه الهدي القولي. فهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي يحث بها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأوا منه تطبيقا عمليا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحديث فيه تطبيق عملي لقضية النهي عن المنكر. ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى الرجل، أخذ منه الخاتم، استخرج الخاتم من إصبعه، وأخذ هذا الخاتم من ذهب ورماه صلى الله عليه وسلم، وقال: يعمد أحدكم إلى الجمرة من نار فيجعلها في يده. ثم الرجل قيل له: خذ الخاتم انتفع به. ذهب يعني لا تلبسه، لكن أيا كان بيعه، أعطيه هدية لامرأتك، أيا كان يعني. فقال: لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن قلنا الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا الصحابة هذا الأمر. الأمر الثاني هو في هذا أيضا تطبيق عمل لإنكار المنكر باليد، ولا شك أن مثل هذا الفعل يقبل، لا أقصد يعني لا يقبل من أي أحد، وإنما يقبل من له صفات معينة. فلو أن مثلا فتى صغيرا هو الذي فعل هذا الفعل مع هذا الرجل، ربما لم يقبل حتى لو قال له نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذا مهم في فقه التطبيق، يعني لما إنسان يقرأ هذا الحديث ويريد أن يطبق، يعني مو أي أحد لابس خاتم ذهب تروح تنزع الخاتم من الذهب وتروح ترميه وتقول له يعني جمرة من النار وكذا، يعني هذا القضية تختلف. لا شك أنه موقع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ويؤخذ منه موقع الأب من الإبن، موقع المعلم من المتعلم، موقع المربي من المتربي، موقع يعني هذه المواقع يعني تسمح في العادة بمثل هذا الحال، ليس كذلك؟ حتى ولو وقع فيها حزازة في النفس لكنها تسمح بمثل هذا الحال، فالإنسان يفقه مثل هذه القضية يعني يدركها. الأمر الثالث هو في أنه العقوبات الشرعية المتعلقة بالآخرة قد تأتي على أمور مستصغرة عند الإنسان في الدنيا. يعني ممكن الصحابي يفكر كالتالي، أنا صحابي، ها؟ يفكر كالتالي، هو صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ويجاهد معه، إيش يضره يعني خاتم ذهب، يعني إيش يضر؟ فهمت الفكرة؟ يعني ممكن الإنسان يفكر بهذه الطريقة، وهذه الطريقة طبعا موجودة الآن، يعني إنه يعني الله سبحانه وتعالى يحرم مثلا الوشم، يعني مو هو يعني خلاص الإنسان يعني ايش المشكله انه الانسان يسوي رسمه، يا اخي رسمه على جلده ولا شيء، ولا انه يعني زي مثلا لعن الله الواصلة والمستوصلة اللي تصل شعرها، انه يعني هذه قضايا عادية، ما هو انت اللي تحدد عادية، يعني ليست القضية باستحسان. ممكن ترى تفهم في الشريعة ليش غلظت، بس حتى لو ما فهمت هي أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الامتثال. ترى ممكن يكون يعني ممكن يكون انت بس تدرك العقوبة. يعني الصحابي الآن ممكن لو يعني هو الصحابي ما سأل عن الحكمة، صح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقوبة، ايش هي؟ انه جمرة من النار، هذه جمرة من النار. طب ليش جمرة من النار؟ ايش الاشكال؟ ايش الكذا؟ الصحابي ما سأل، جيد؟ ولا شك ان هو كونه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا ادعى للامتثال، وهذا يصعب علينا، يعني يصعب اقصد على من تأخر عملية الامتثال بحكم ان هو يسمع حديثا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يزيد الاجر من جهة اخرى. شاهد انه سواء عرف الانسان الحكمة او لم يعرف، ليس الانسان بنفسه هو الذي يحدد برأيه الشخصي المجرد انه هل هذه القضية صغيرة تستحق العقوبة او ما تستحق العقوبة. هي ليست عبارة عن استنتاجات شخصية او استحسانات شخصية، ولو اتبع الحق واهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، لانه خاصة زمننا هذا كل واحد له رأي في كل شيء، وكل واحد له يعني تصور معين للحياة، تصور معين لما ينبغي ولا ما ينبغي، لما لا ينبغي. هذه الأمور لا تنتهي، هذه الأمور لا تنتهي، لذلك دائما ترجع إلى مقياسها ومعيارها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه في باب من أبواب الدين اسمه اللباس والزينة، باب من أبواب الدين، هذا الباب آخر باب ممكن يستوعب العلمانيون والحداثيون أنه له دخل في الدين. يعني اللباس والزينة ما حرية شخصية، دائما حرية شخصية تدخل أول ما يدخل فيها اللباس وكذا، ولا شك أنه باب اللباس فيه حرية، يعني في الإسلام اختيار الألوان مثلا كذا، الطراز المدري، يعني إنسان اختلاف الأعراف، هذا من اليمن له لبس معين، هذا من العراق له لبس معين، هذا من مصر له لبس معين، هذا من يعني اختلاف الأعراف، اختلاف هذا كله معتبر وأمر في سعة، في محذورات معينة، هذه المحذورات من الدين، من الدين، من ضمنها قضية الذهب المتعلق بالرجال، فقد حرم الله سبحانه وتعالى الذهب على الرجال، وحرم الحرير على الرجال كذلك، الذهب والحرير، ورخص فيهما للنساء من باب ما فطر الله عليه المرأة من حب الزينة ومن حب الكذا، فرخص لها في النساء. وإلا في الأصل أنه ترى في باب التنعم الكبير أو الزائد في الدنيا، ترى هو باب يعني ترى في الدين بني الدين على أنه ترى هذا لك في الآخرة مو لك في الدنيا، يعني لا تقضي باب التنعم في الدنيا، لا تقضيه باب التنعم، باب التنعم الحقيقي في الآخرة. ولذلك نجد أنه يعني نجد الثواب المفصل في الآخرة فيه، ترى مثلا اقرأ في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، إيش تكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم، شوف التفصيل، بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقدير، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملك كبير، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكذلك في سورة الحج، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. فجمع الله في هذه الآية بين الذهب والحرير لأهل الجنة. وكذلك الخمر حرم في الدنيا وهو للمؤمنين في الآخرة، بل فيها أنهار من خمر لذة للشاربين. ولما جاء ابن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه مما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم من الصعوبة في الحال، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وفي سورة الأحقاف لما يعرض الذين كفروا على النار قال في جملة ما قال الله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الشاهد أنه هذا الباب يعني قد يكون هذا من الحكم فيه. ولما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب من حرير أو ثياب كانت يعني لينة وتعجب الناس من لينها أخذوا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان تهدى لهم أحيانا من الملوك أحيانا كذا، فيعني إما يعطيها للنساء إما كذا، فأخذ الصحابة يلمسون هذا الثوب فتعجبوا من لينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه وأحسن. الشاهد أنه هذا الباب محرم وفيه عقوبات في الآخرة يخشى الإنسان منها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار. هذا الخاتم تقول لي 5 سنتي مدري 2 سنتي مدري كم جرام مدري وزنه مدري ما في شيء، ها ما له دخل، يعني هو في الأخير يعني داخل في قضية الأمر المحرم. طيب، الأمر الثالث الفائدة هي في فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه لما قيل له خذه فانتفع به، فالصحابي ما طاوعته نفسه أن يحمل هذا الخاتم الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينتفع به ولا أن يستفيد منه ولا أن يبعث به في باب من أبواب يعني المعروف أو باب الحلال، وهي قضية إيمانية لا تفهم بالمعادلة المادية، يعني قضية إيمانية يعني نفسيا من الناحية الإيمانية كون النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا الخاتم لا تطيب نفسي أن أخذه بعد أن ألقاه عليه الصلاة والله وسلامه. فهذا أيضا هذه أيضا فائدة عظيمة. طيب، نختم المجلس بالحديث الأخير. قال الإمام النووي رحمه الله التاسع: عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني. عائذ بن عمرو الصحابي رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا الحديث الجميل والعجيب والصحيح يبين شيئا من هدي خير القرون وفي علاقتهم بالسياسة والساسة. طبعا عبيد الله بن زياد هذا أمير ظالم، أمير ظالم كان في الزمن المبكر في زمن الأمويين وفي زمن الصحابة، يعني في من أدركهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عبيد الله بن زياد له مواقف معروفة سيئة، يعني كان أميرا من الأمراء له قوته وسطوته وبطشه، فدخل عليه الصحابي عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه ناصحا ومحذرا ومنذرا، وهذا يدل على الشجاعة من جهة القوة، ويدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أهمية طاعة ولاة الأمر وفي يعني عدم الخروج عليهم بالسيف وكذا وإلى آخرين، ولكنهم لم يفهموا من هذه الأحاديث عدم الإنكار عليهم، لم يفهموا عدم الإنكار عليهم، ولذلك ذهبوا وفعلوا وأنكروا وتكلموا وحتى بقوة. يعني تخيل الآن هذا الحديث يعني ما قدم له بمقدمات وأعطاه لستة من الإنجازات الكبيرة اللي قال له يا بني، حتى أعطاه يا بني إيه كبير السن والأمير صغير يا بني عادي يعني. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء اللي هم من يرعون الناس يعني، هم الأمراء يعني، ومن يرعى وخلاص اسم عموم للرعاء يعني، وأولى ما يدخل فيه من أولى ما يدخل فيه الأمراء الحطمة الذين في يعني في رعايتهم عسف وشدة، الذين يحطمون الناس ويشدون يعني يعسفون في سياستهم وكذا. فنصحه أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. يعني خلاص نصيحة واضحة وسطر واحد واضح أنه يعني انتبه لا تكون منهم أو أنت منهم فاتق الله، يعني إن شر الرعاء الحطمة. قال فإياك أن تكون منهم أكمل، قال فإياك أن تكون منهم، هذه النصيحة. فهذا الآن يعني هذا الفعل من الصحابي هو واحد من أفعال، احنا ذكرنا في الدروس الماضية مجموعة من أفعال الصحابة في الإنكار، وأنه إنكار الصحابة على الأمراء، ملاحظ على الأمراء، احنا الأمراء اللي في وقتهم اللي لهم إنجازات في الفتوحات الإسلامية ولهم يعني أقصد في ظل دولة هذه رعايتها وهذه إنجازاتها وهذه كذا، مثل الدولة الأموية لا شك أن الدولة الأموية كان لها إنجازات كبيرة جدا، وأيضا لها فيها كان سلبيات وفيها إشكالات، لذلك يعني الاعتزاء والانتساب للدولة الأموية هو ليس انتساب إلى يعني كمال 100% يعني، هو لا يعني هو فيه كمال وفيه فتوحات فيه خير وفيه نقص وفيه إشكالات وفيه. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها عن تغير الحال السياسي بعده محذرا أول ما حصل فيه زمن الدولة الأموية، ومن أوائل من طبق النصيحة في ذلك الزمن هم الصحابة للحكام والأمراء في ذلك الوقت. يجب أن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث أن يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذه اشتهرت جدا في زمن أمراء بن يومي. قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم، إذا يعني حضرت الصلاة أو حضرت أو كذا صلي معهم فإنها لك نافلة. هذا في موازنة بين الأمرين، بين تطبيق السنة وبين عدم شق الصف يعني، فهم هذا باب كبير للفهم والفقه والتأمل. شاهد أن الصحابي هذا عادي يعني راح ينكر على هذا الأمير، وطبعا من جهة فيه شجاعته لأنه عبيد الله بن زياد يعني له سجل في حتى في قتال بعض الصحابة، في الأمر بقتال بعض الصحابة كان سيئا جدا يعني، لكن هنا ما خاف هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. عبيد الله بن زياد له قصة مشهورة مع الحسين رضي الله لما يجيء له برأس الحسين وكذا، فالصحابي رضي الله تعالى عنه أنكر عليه هذا الإنكار. رد عبيد الله بن زياد يؤكد معنى ظلمه ويؤكد معنى بطشه ويؤكد معنى انحرافه أيضا، فقاله اجلس، يقول للصحابي اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله. واضح الرد أنه هو يعني ما في تقدير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه زعل من النصيحة يعني أنه يعني إيش هذا النصيحة. فقال اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف النخالة يعني هي تعتبر ما هي المادة الأساسية، النخالة هي شيء زائد يعني يعتبر من لما يعني يطحن الحب أو يعني يصفى أو شيء، النخالة تعتبر شيء زائد يعني خارجي مكمل يعني، وإلا القوام الأساسي. فإنه كانوا يقول إنه الصحابة فيهم قوام أساسي إن أنت منت معهم، أنت من النخالة يعني اجلس يعني وفر نصيحتك لنفسك لا تنصحني، لما تكون من المادة الأساسية من الصحابة بعدين تكلم يعني، كان هذا معنى الكلام. فرد عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه فقال وهل كانت لهم نخالة؟ هل كان في الصحابة نخالة؟ هم كلهم الصحابة يعني ما لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. إذا تبغى الحق ترى النخالة هذه إنما حدثت بعدهم وفي غيرهم، هؤلاء هم الذين فيهم النخالة، أما هؤلاء أولئك الصحابة فهم مادة يعني أساسية صحيحة صافية مصفاة، أما النخالة والقشور والأطراف والزوائد فهذه في بعدهم وفي غيرهم، وأما فيهم فليست فيهم نخالة. وأيضا رد هذا الصحابي رضوان الله عنه يدل كذلك على الشجاعة والعزة، وهذا عموما شيء أخذوه يعني الصحابة يعني مثل ما نعبر اليوم ثقافة معيارية بين الصحابة، روح العزة وروح الإباء وروح القوة وروح الشجاعة، ولا شك أن هذه كانت عموما في العرب يعني، وجاء الإسلام فقواها ونماها وثبتها وجعل فيهم عزة خاصة، عزة من نوع خاص. يعني ربما كانت العزة في ذلك الوقت يعني مرتبطة بالقبيلة والنسب والأحساب، جاءت كذا من نوع خاص وجعلت النظر للآخرة يقوي هذه العزة، بحيث أنه إنسان يضحي بشيء من هذا لأجل الآخر. فالشاهد أنه رد عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه ورد يعني يدل على ذلك المعنى، على شجاعته وقوته، قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الحديث من الحديث المهمة في فضائل الصحابة، أنه قال وهل كانت فيهم نخالة. هذه نظرة مهمة جدا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان هذا لا ينفي قضية التفاضل كما هو معلوم. الشاهد أنه هذه واحد من القصص. طبعا هذه القصة تكمل أجزاء من التاريخ، بمعنى أنه اللي ينظر للتاريخ في تلك المرحلة فقط من كتب التاريخ العام اللي تذكر أحداث السياسية قد لا يتربى للتاريخ من الداخل، داخل القصور، داخل المواقف اللي، وهذا اللي احنا حقيقة نحاول نبرزه خلال خير القرون، انه نتناول التاريخ العام اللي يتناول احداث السياسة، نحاول نتناول المواقف الشخصية والامور التي تبين الحياة من الداخل، سواء من الحياة الاجتماعية المرتبطة بالدين من جهة او الحياة السياسية كذلك. فمن جملتها هذا الموقف الذي يبين شيئا من الحال، وهذا يدل ايضا على ان الصحابة مروا بتحديات يعني من ناحية السياسية، ما هي مو ان الحياة كانت سهلة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول كما في الحديث الصحيح: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فأيضا الصحابة كان فيه يعني تحديات أيضا. والحديث الثاني هذا أو الوعاء الثاني الذي أخذه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء حمله على الأحاديث المرتبطة بالسياسة ليس في أساسه، لأنه ما كان عندهم مشكلة في الأساس بالنسبة لهم في ارتباط الدين بالسياسة، مو مشكلة علمانية يعني، بس كانت المشكلة عندهم في انه كان في احاديث مرتبطة باشخاص وباعيان تسميات وبفتن معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن امور مفصلة يعني، وتعرفون الحديث اللي فيها قام النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر الى غروب الشمس فما ترك شيء لا تحدث عنه الى اخره، وكانت اغلب احداث حديث اخر الزمان. فكان من جملة موضوعات أحاديث آخر الزمان يعني موضوع أساسي، اللي هو موضوع التغيرات السياسية، تغيرات الأحوال السياسية التي تحدث في زمن في هذه الأمة. هذه التغيرات الأحوال السياسية متى حصلت؟ جزء أساسي منها حصل في أواخر زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في يعني تعرف النظام السياسي انتقل من الخلافة إلى الملك، وبعد ذلك طبعا يعني تناقص أصلا شيئا فشيئا. فالصحابة أدركوا بعض الأمراء أو بعض الحكام اللي كان يعني لهم بعض التصرفات وبعض الإشكالات. يعني الصحابة عاشوا إلى قرابة عام 100 للهجرة، يعني قريب من زمن سقوط الدولة الأموية. مو أنت تتكلم عن سلسلة من الأمراء، سلسلة من الأعمال، سلسلة من التصرفات اللي قد يكون فيها بعض الإشكالات. الصحابة واجهوا مثل هذا. الشاهد أنه معرفة نظام الصحابة في التعامل مع مثل هذه التغيرات السياسية مهم جدا، وهو جزء من التاريخ، جزء من التاريخ فهمه جزء. هذا الموقف مثلا ترى نموذج كاشف، يعني نموذج كاشف. تخيل أنه يعني في زمن الصحابة يأتي صحابي يقول له جزء أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الموضوع ما هو سهل يعني، ما يظن الإنسان أن الصحابة عاشوا يعني كل يعني كل شيء مفتوح. لا، كان فيه تحديات، كان فيه مواقف، كان فيه أشياء صعبة، كان فيه ومعروف أيضا مواقف الحجاج بعد ذلك. يعني إن شاء الله تجينا في خير القرون الحزمة الثانية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، نستغفره ربنا سبحانه وتعالى من ذنوبنا ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.